أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق أن من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج تطوعا، وقد ذكرنا فيما سبق أنه تارة يكون ما وجب عليه فوري، وتارة يكون موسع، وذكرنا أنه على الثاني لا دليل على عدم جواز التطوع. أما على الأول فقد ذكر المصنف أن مقتضى الفورية هو أنه لا يجوز التطوع للتنافي بين التطوع وبين فورية وجوب الحج. ويمكن التعليق على ذلك بأنه تارة نبني على أن الفورية فورية عقلية، وتارة نبني على أن الفورية شرعية. فإن بنينا على أن الفورية عقلية فإن غاية ما يقتضيه المقام أن العاقل يدرك بأن الذمة إذا اشتغلت بواجب فيجب على المكلف أن يمتثل التكليف، وحيث إنه لا يعلم ببقائه لو أخر إلى السنة الماضية فيدرك العقل المبادرة، وهذا حكم عقلي صرف. وهذا الحكم العقلي لا يستدعي حرمة تكليفية للتطوع، بل غاية ما يقتضيه أنه دفعا للضرر على المكلف، حيث إنه لو مات لو في حالة التأخير فإنه يعاقب، فدفعا لهذا الضرر يبادر للحج. فحتى وجوب الحج ليس وجوبا شرعيا، فضلا عن أنه ضده وهو التطوع ثبتت له الحرمة التكليفية، فلا دليل على ثبوت الحرمة التكليفية للحج التطوعي بحيث لا يجوز له التطوع، بل غاية ما يقوله العاقل بادر للحج لكي تفرغ الذمة. ولهذا لو اتفق أنه عاش إلى السنة الآتية فلم يحصل محذور في المقام. وسيأتي إن شاء الله الآن ما يوضح المطلب أكثر حتى بناء على الفورية الشرعية. وأما بالنسبة إلى الفورية الشرعية فقد يقال أيضا لا دليل على حرمة الحج التطوعي، إذ هناك فرق بين القول بوجوب حجة الإسلام في هذه السنة وبين القول بحرمة التطوع في هذه السنة، فهذان حكمان متغايران لموضوعين مختلفين. وغاية ما تقتضيه الفورية الشرعية أن المكلف مخاطب بوجوب الحج في هذه السنة، فما هو الدليل على أنه يحرم عليه التطوع في هذه السنة؟ لا وجه لذلك إلا دعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. هل ضد الخاص لو ضد العام؟ طيب خلاص وش الفرق بينهم؟ الضد العام هو النقيض، الحاج عدم الحاج مطلقا، الضد الخاص مطلق المنافي الوجوه الوجودي. فلا وجه للقول بحرمة الحاج التطوعي إلا دعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وقد ذكر في محله أن الملازمة غير صحيحة. بل حتى لو سلمنا الملازمة فغاية ما تقتضيه الملازمة النهي التبعي لا النهي المولوي الاستقلالي، والنهي التبعي لا يترتب عليه العقاب مستقلا كما بحث في علم الأصول. فلاحظ ثمة هناك هذا نهي تبعي منهي مولوي استقلالي، فلا دليل على عدم جواز التطوع. وإلا لو كان عدم جواز التطوع واضحا لكان بلا إشكال كما في البحث الثاني أن هذا التطوع باطل، نحكم ببطلان الحج. لو ذهب تطوعا الحج باطل أو باطل يصير؟ الحج باطل لأنه محرم تكليفا. لو كان هناك وضوح أن الحاج التطوعي غير جائز شرعا لما توقفنا في المطلب الآتي، وسنتوقف والمصنف هم يتردد في المطلب سيتوقف. يعني لكان من المباشرة أن نقول هذا الحج التطوعي غير جائز حرام، والعبادة إذا كانت محرمة فتقتضي الفساد. نعم مصنف لا يقول بذلك، وسوف يقول هذا كلام صحيح. لا ليس بفاسد، لا لأن الأنبى يقتضي عن ضد الخاص، إنما لشيء آخر. إذن هذا الملازمة مو صحيحة في مقامنا. يعني لو كانت الملازمة واضحة وأن هناك حرمة تكليفية في المطلب الثاني مباشرة ننتهي من المطلب، نصك الكتاب نقول حل المطلب انتهى، الأنبى الشيخ ضد النهي عن ضده الخاص والضد الخاص حرام تكليفا. فلماذا هنا قال لا يجوز أن يحج تطوعا مع أنه في المطلب الذي سيأتي قال أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ وسيأتي محاولة الجمع، ولكن على كل حال لا دليل واضح على أن نفس الحج التطوعي هو حرام، غاية ما يقتضي أنه يجب على المكلف أن يحج حجة الإسلام. نظير أن يقال الشخص يجب عليك أن تصلي الآن، فلو ترك الصلاة وماذا وقام وسبح هل يقال السباحة حرام؟ أو يقال السباحة قارنت ترك وجوب الحج أو قارنت ترك الصلاة؟ هذا من باب في الأصول من باب المقارن كما ذكر في علم الأصول. فإن المكلف إذا كان مخاطبا بشيء وترك هذا الشيء وقارن تركه فعلا معينا، فإن هذا الفعل المقارن لترك الشيء لا يتصف بالحرمة، لأن هذا من باب المقارن. إذن النتيجة أنه لا وجه للحكم بحرمة نفس الحج التطوعي، بل الصحيح أنه لا يجوز أن يترك الواجب، صحيح يحرم عليه ترك الواجب، أما أن الحج التطوعي حرام فهذا لا دليل عليه. وفرق أن تقول أنه يحرم عليه ترك الواجب وبين أن تقول المقارن لترك الواجب حرام حرامون. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام بلحاظ الحكم التكليفي. وقد أشار في آخر عبارة له في هذا المطلب بأنه لو نذر الحج في القابل كأن قال لله علي أن أحج السنة القادمة، أو كان نائبا عن الغير أخذ إجارة بالنيابة عن الغير، لكن متى النيابة؟ في السنة اللاحقة. فهل يشمله المحث المذكور أو لا يشمله؟ أي بناء على أن من وجب عليه الحج ولو كان موسعا لا يجوز له أن يتطوع، كما قد يظهر من عبارة المصنف، كما استظهر المصنف، كما استظهر الشارع. فهل هذا المورد وهو ما لو نذر الحج من قابل أو كان نائبا في الحج القابل هل يشمله أنه وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يتطوع أو لا؟ واضح السؤال؟ يعني فرض أنا الآن في رجب، الحين واحد قال لي أستأجرك أن تكون نائبا في الحج في السنة الآتية، مو هالسنة، مو شهر الحج هذا الذي بعده، جح الحج، هل يجوز لي أن أذهب إلى الحج وأتطوع مع أني مشغول الذمة بالحج لكن من وين؟ من السنة القابلة، هل يصح أو لا يصح؟ ذكر الشارح بأنه من الواضح أن هذا المثال خارج عن محل البحث، لأنه ليس الآن ممن عليه الحج، فهو هذه السنة لم تشتغل ذمته بالحج حتى يقال من وجب عليه الحج فلا يحج تطوعا، فمثل هذا المورد خارج موضوعا عن محل البحث. فهل ما أفاده تام أو غير تام؟ وش رأيكم، صحيح كلامه؟ ما في عناوين ثانوية يعني، لا بهذا نفس العنوان. مطلب يحتاج، مطالب تحتاج تأمل.
لأن الرواية شو اسمه يعني خصص أنه عليه واجب الآن يعني.
فنقول شيخنا وقع الخلاف أن النذر هل هو من قبيل الواجب المشروط أو من قبيل الواجب المعلق؟ فإذا نذر المكلف أن يذهب إلى الحاج السنة الآتية، فهذا الزمان وهو السنة الآتية تارة يكون قيدا في الوجوب، بحيث لا وجوب عليه الآن بمجرد النذر، وإنما الوجوب يتحقق متى؟ في السنة الآتية، بحيث تكون السنة الآتية قيد في الوجوب، وهذا ما يسمى برجوع القيد إلى الحكم، إلى مفاد الهيئة، وهذا ما يعبر عنه في الأصول بأي واجب؟ بالواجب المشروط. وهو كان الوجوب مشروط لكنهم يقولون الواجب مشروط، لا تشركم اصطلاح، هذا الاصطلاح المشروط في يعني تشويش، هو الوجوب مشروط لكن ماذا عبر الأصوليون؟ الواجب المشروط كما ذكرنا في علم الأصول. فمعنى أن الوجوب، احنا نعبر بالوجوب الآن عشان ما يصير تشويش، معنى أن الوجوب مشروط أن الآن ما في شيء واجب عليه، وإنما الوجوب يأتي بحلول السنة الآتية. وتارة نبني يا شيخنا على أن النذر من قبيل الواجب المعلق، إذ بمجرد أن ينذر ثبت الوجوب من الآن، غايته أن الزمان دخيل في الواجب، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي. فإذا قال لله علي أن أحج السنة الآتية، بمجرد تحقق النذر يقال له يجب الوفاء بالنذر من الآن، يقال يجب له الوفاء بالنذر، فيخاطب بوجوب الوفاء بالنذر بمجرد النذر، غايته أنه الزمن قيد في الواجب، نظير مجيء يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج، إذ الوجوب قبل ما يجي يوم عرفة، ولا تمام لو الوجوب يحصل من يوم عرفة ما حد يجب عليه الحج، هو قبل ما يجي عرفة ما يجب عليه يسافر، من يجي عرفة ما يقدر يسافر يوصله، فما يجب الحج أصلا. فهذا يعني وهذا يعني أن القيد راجع إلى الواجب أي المنذور لا إلى وجوب الوفاء بالناذر، وهذا مرجعه للواجب المعلق. فإن بنينا على أن الناذر من قبيل الواجب المشروط فهو الآن ممن لم تجب عليه الحج، صحيح لم يجب عليه الحج ولم تشتغل ذمته بفريضة، فيقال يجوز له التطوع. أما لو بنينا على أنه من قبيل الواجب المعلق فهو الآن ممن يجب عليه الحج وهو الآن ممن اشتغلت ذمته بفريضة، نظير أن تقول قد اشتغلت فريضة الحج لهذا المكلف قبل مجيء يوم عرفة، غايته أن مجيء الزمان قيد في تحقق الواجب. والمعروف ولعله هو الصحيح حسب الظاهر أن النذر من قبيل الواجب المعلق لا من قبيل الواجب المشروط، ولهذا لا يجوز له تفويت الوفاء بالنذر، ويجب عليه تهيئة المقدمات. فهو الآن ممن وجب عليه الحج، وحينئذ يكون هذا المورد أيضا داخلا في محل الباحث. اللهم إلا أن يقال أن الظاهر من الروايات بناء على الاستدلال بها لإثبات عدم جواز التطوع لمن عليه الفريضة ناظرة إلى الواجب المعلق، ناظرة إلى الواجب الفعلي، فلا تشمل موارد الواجب المعلق أي ما كان الوجوب فعليا والواجب استقبالي، بل هي ناظرة إلى ما كان الواجب أيضا فعلي مستقبالي. فموضوع المسألة مو من عليه فريضة مطلقا، من عليه فريضة ويجب عليه أداؤها في هذا الزمان، تفتي مطلب؟ مو يجب عليه فريضة وإن كان الواجب استقباليا، لا يجب عليه الفريضة في هذا الزمان، حيث إن الظاهر من الرواية التي نقلها المصنف التي قرأناها سابقا أن المكلف عليه فريضة هل يصح أن يتطوع، ظاهر أن عليه فريضة يفضل في زمان المستقبل لو الآن على فريضة الآن فريضة. فنقول قد يقال بأنه الروايات يستظهر منها أن من ثبت عليه واجب فعلي مو واجب استقبالي، وحينئذ يكون هذا خارجا عن محل الباحث. فلا نحرز إطلاق الروايات لموارد الواجب الاستقبالي، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهو بيان الحكم التكليفي. نفس الشيء الإجارة، نفس الفكرة أنه إذا شخص استأجر بمجرد العقد قال يجب الوفاء بالعقد، هذا في ظرفه، بس بمجرد نشوء عقد الإجارة يقال يجب عليك أن تفي بالإجارة، غاية أن زمان الزمان دخيل في وين؟ في متعلق الإجارة وليس زمان وليس دخيلا في ماذا؟ وليس دخيلا في أصل الوجوب، لأن موضوع الوجوب هو العقد، أوفوا بالعقود، هل صار عقد لما صار عقد؟ بمجرد أن تحقق العقد بين الطرفين يقال يجب الوفاء بالعقد، غايته أنه الزمان دخيل في ماذا؟ في متعلق الإجارة، متعلق العقد، لا في أصل وجوب الوفاء بالعقد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، أي نقطة؟ حكم التكليفي. أما الكلام بلحاظ الحكم الوضعي، لو فرضنا أن المكلف خالف وذهب وتطوع حيث لا يجوز له ذلك، فما هو حكم هذا الحاج؟ ذكر الماتن في الكتاب أن هنا ثلاثة آراء في المسألة، رأي ذهب إليه ابن إدريس وهو فساد الحج المأتي به، وهو لعله رأي المشهور كما ذكر الأعلام، حيث ذكر سيد العروة في مسألة 110 في شرائط الحج وشرائط وجوب الحج أن المشهور ذهبوا إلى فساد الحج. سنقرأ عبارته بعد ذلك. قول آخر كما هو منسوب للشيخ في الخلاف هو أنه يصح تطوعا، حج تطوعا فيصح تطوعا. وقول ثالث ذهب إليه في المبسوط يعني الشيخ وهو أنه تقع حجة الإسلام، فلو حج تطوعا غصبا عليه شو يصير؟ حجة إسلام. هذه آراء ثلاثة في المسألة. المشهور من العلماء ذهبوا للفساد، وقد تعرض سيد العروة إلى هذا المطلب، وقد نقرأ المطلب عبارة من وين؟ من كلام السيد الخوئي من المتن صفحة 283 أو 279 متن العبارة، صفحة 279 متن العبارة. قال صاحب العروة مسألة في مسألة 110 من استقر عليه الحج وجب عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا. قلنا مسألة عامة تذكروا أمس، وإن كان المصنف بحثها في أن حج تطوع هل له أن يحج تطوعا؟ ولو خالف فالمشهور البطلان، بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم ادعى الإجماع عليه أنه باطلون، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان. هذا كلام. فنحن نقول ما هو دليل المشهور على البطلان؟ ركزوا في البحث. ها هنا عدة أدلة يمكن، وسيد العروة بس متن العروة في هذا الكتاب ثلاث صفحتين، هي متن العروة في هالمسألة بحث استدلال جايب مفصل في مسألة رقم كم؟ 110 بحث استدلالي طويل جايب انه اي صفحتين اكثر، هذه صفحة صفحتين ثلاث اربع صفحات جايب كل الاوجه اربع صفحات متن العروة هذا، فضلا عن الاستدلالات المفصلة هو متن العروة بحث استدلالي في الحج. فهنا استدلوا بوجوه. الوجه الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي يدل على الفساد، فهنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن بين حجة الإسلام وبين الحج التطوعي أو النيابي أو الاستئجاري إذا عممنا المسألة أن بينهما ضدية، إذ لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، فهذه السنة إما أن يأتي بحجة الإسلام أو يأتي بحج آخر، فهناك تنافي بينهما في مقام الامتثال وهما وجوديان. وعند الأصوليين مطلق المنافي الوجودي هو ضد خاص للآخر، وحيث إن الحج الآخر ضد لحجة الإسلام وهو مأمور بحجة الإسلام، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فيكون الضد الخاص منهي عنه. هي مقدمة أولى. ما ثبت هاي شيء مقدمة أنها خير يطهر منهي عنه. المقدمة الثانية أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ومقتضى هاتين المقدمتين الفساد. وهذا الاستدلال محل إشكال كما بحث مفصلا في علم الأصول، فكلتا المقدمتين محل إشكال. أما المقدمة الأولى فإن الملازمة كما ذكر في علم الأصول، وقد تعرض السيد الخوئي إلى هذا المطلب في الأصول الجزء الثالث من المحاضرات، يعني الجزء 45 حسب الظاهر من الموسوعة، صحيح؟ من وين تبدأ المحاضرات؟ 43 44 45 بني. الجزء 45 من المحاضرات يعني الموسوعة صفحة 10 تحرض إلى بحث الملازمة، وذكر هناك أن هذه الملازمة مبنية، وذكر درسناها في علم الأصول، مبنية على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر، بحيث يكون ترك أحدهما مقدمة لفعل الضد الآخر حتى تتم هذه الملازمة. فلا بد من إثبات مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر. رجعوا اليوم الأصول بتشوفوا هذه المقدمة وش دخلاتها في البحث، حيث برهننا على الملازمة بهذه المقدمة، وهذه المقدمة باطلة لأنه لا مقدمية وعلية بين ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر، وإلا يلزم تالي فاسد، يلزم الدور، يلزم كما شرحنا مفصلا على سبورة الذكر، راجع في علم الأصول، فإن بينهما عرضية وليست بينهما طولية. ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر بينهما عرضية وليس بينهما طولية وعلية. فهذه المقدمة الأولى فاسدة وفسادها في علم الأصول واضح. أما المقدمة الثانية وهي شنو؟ أن النهي يقتضي الفساد. هو شو المشكلة فيها؟ النهي يقتضي الفساد، فيها إشكال هذه؟ نعم ما اسمع نية؟
قلت أن تنعقد نية وكذا مع مدود
لا حمورة قربة. أنت قلتوا إحنا نقول النهي ما أخذ النهي يقتضي الفساد، هو واضح إذا نهى مولى عن عبادة ما يقتضي الفساد. إحنا نقول هاي مقدمة مو صحيحة أصلا، كنا نناقش حتى نناقش في بديهيات صرنا، إذا واحد يبي يصر على مطلب يناقش في كل شيء. نقول هنا ركزوا في البحث، هناك فرق بين النهي الاستقلالي والنهي التبعي. لا إشكال أن النهي الاستقلالي لمفسدة ذاتية يقتضي الفساد، فلو نهى الشارع عن عبادتين وقال لا تصلي التراويح فإن النهي يقتضي الفساد. أما النهي المستفاد من الملازمات نهي تبعي لحزازة غيرية، والنهي العرضي التبعي لا يدل على مفسدة في ذات الفعل، ولهذا لا يقتضي الفساد. ولهذا حتى بناء على إثبات الملازمة والتسليم بها فإن النهي الغيري لا يقتضي الفساد. وقد أشار لذلك أيضا السيد الخوئي في الجزء 26 صفحة 283، فلاحظ هناك. ولهذا شيخ حسن قد نقول في البحث السابق بأنه بناء على الفورية الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. فهذه حج التطوع حرام تكليفا للملازمة، فنقول لا يجوز أن يحج تطوعا، ولكن على مستوى البحث عن الحكم في البطلان لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة، لأنه وإن الملازمة تمت إلا أن النهي التبعي لا يقتضي الفساد. ولهذا يمكن أن يكون نظر المصنف إلى أنه في البحث السابق بلحاظ الحكم التكليفي وجوب الحج فوراً يتنافى مع الحج التطوعي، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فهو حرام تكليفاً. ولكن لما جاء إلى البحث عن الحكم الوضعي لم يستدل بهذه القاعدة، قال لا، لأن إما لبطلان الملازمة أو لأن الملازمة لا تثبت البطلان، لأن غاية ما تقتضي النهي التبعي، والنهي التبعي لا يقتضي الفساد. ملتفت شيخنا؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، أشار الشيخ البهائي كما ذكر الآخون في الكفاية بأنه لا دليل على هذه الملازمة، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. ولكن وإن لم نقل بهذه القاعدة، ولكن نقول الأمر بالشيء لا يجتمع مع الأمر بضده. فرق، الأمر بالشيء وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص إلا أنه لا يجتمع مع الأمر بضده. فهناك منافاة بين الأمر بالشيء والأمر بالضد، إذ لا يصح ولا يجوز الأمر بالضدين. فحيث إنه، هاي نقطة لطيفة جابها البهائي، رتب عليها أثار كثيرة والعلماء بعض العلماء قبلوا كلامه. حيث إن هنا ضدين، فنحن نسلم أن الأمر بأحد الضدين لا يقتضي حرمة الضد الآخر، بحيث تثبت حكم تكليفي بالحرمة للضد الآخر. ولكن نقول الضدان لا يمكن أن يكونا مصبا لأمر. هل يمكن أن يكون شعب الضدين؟ إذ لا يمكن للشرع أن يأمرني بالضدين، فالأمر بأحد الضدين يقتضي عدم الأمر بالضد الآخر ويتنافى مع الأمر بالضد الآخر. فالضد الآخر وإن لم يكن معروضا للحرمة إلا أنه لا أمر به. شفتي مطلب؟ وهذا الآن، وهذا ما أشار إليه الشيخ البهائي، قال الشيخ البهائي، وقد تعرض لها الآخر مفصلا في الكفاية، والمصنف يبتني والمصنف يقبل حسب الظاهر بهذه القاعدة، فقال بأن الأمر بالشيء ينافي الأمر بالضد. وبناء على هذه الكبرى نقول في المقام، حيث إنه بين حجة الإسلام والحج التطوعي ضدية ومنافات وجودية، والمفروض أنه مأمور بحجة الإسلام لمكان الفورية، فالأمر بحجة الإسلام يقتضي عدم الأمر بحج التطوع، فيكون الحج ليس مأمورا به، وإذا لم يكن مأمورا به فالإتيان به لغو، إذ أن الإتيان بشيء لكي يكون امتثالا فرع تعلق الأمر به. فإن قلت لا يشترط في عبادية المأتي به الأمر، بل يكفي الملاك والمصلحة، فإذا كان الشيء ذو ملاك فيكفي لكي يتصف بالعبادية أن يكون شنو؟ أن يكون ذو ملاك لكي تتحقق عباديته. قلت لا دليل أولا أن مجرد كون الفعل ذو ملاك لا يقتضي العبادية، بل لا بد أن يكون مصبا للطلب المولوي، إذ معنى العبادية هو الإتيان بالشيء بداعي الأمر به. صحيح؟ ما معنى العبادية كما درسنا في الأصول؟ أن تأتي بالفعل بداعي الأمر، والمفروض فالمدار على وجود الأمر لا المدار على صرف الملاك، وإلا لو كان الشيء ذو ملاك ولم يكن مصبا للطلب فلا يكون مصداقا للامتثال. وثانيا على رأي المشهور، نعم شيء الآخر ما يقبل. وثانيا لو تنزلنا وقلنا يكفي في العبادية والامتثال قصد الملاك كما يراه الآخر، فنقول في المقام لا دليل على وجود الملاك، إذ بعد عدم الأمر ما هو الكاشف عن الملاك؟ إذ الملاك مدلول التزامي للطلب كما درسنا في الأصول، فإن الأمر بالمدلول المطابقي يدل على الطلب، وبالمدلول الالتزامي يدل على الملاك، فإذا بطل المدلول المطابقي وسقط لا دليل على استكشاف المدلول الالتزامي وهو الملاك. أتكلم سريع لو أنا؟ فلا دليل على وجود مدلول التزامي وهو الملاك، فهب أنه يكفي قصد الملاك، لكن من قال أن هناك ملاك في الحج التطوعي في المقام بعد عدم وجود الأمر؟ فما هو الكاشف عن هذا الملاك؟ وحينئذ يقال في المقام بأن الأمر بالشيء وإن لم يقتضي النهي عن ضده الخاص إلا أنه ينافي الأمر بالضد، وحينئذ لا يصح أن يكون ما أتى به عبادة فيفسد رأسا. ما في أمر بحج تطوع ولا بحجة إسلام، فكيف تقول أنه يقع حج تطوع أو وقع حجة إسلام؟ هذا ما ذكره البهائي وقبله المصنف في المقام. بلي. وأجيب عن هذا الكلام عند الأصوليين بأنه نحن نسلم بأنه لا يمكن الأمر بالضد، وهذا يقتضي أن الأمر بأحد الضدين يساوق عدم الأمر بالضد الآخر. صحيح، ولكن عدم الأمر بالضدين ممتنع في عرض واحد لا بالترتب، فلا مانع من الالتزام بفكرة الترتب، فيقال أنت مأمور بحجة الإسلام بالضد الأول، فإن عصيت وخالفت أنت مأمور بشنو؟ أنت مأمور بالحج التطوعي. إذ ما أفاده البهائي كلام سيال في جميع موارد التزاحم، كما لو كان عندنا وجوب الإزالة ووجوب الصلاة هما ضدان، فيقال أن الأمر بالإزالة وإن لم يقتضي النهي عن الصلاة إلا أنه يقتضي عدم الأمر بالصلاة، إذ الأمر بالضدين مستحيل. نقول الأمر بالضدين في عرض واحد مستحيل، أما الأمر بالضد على نحو الترتب فهو بمكان من الإمكان، وإمكان الترتب يساوق شنو كما درسنا في الأصول؟ يساوق وقوعه. ومقتضى ذلك أن يكون المكلف هكذا، يجب عليك أن تحج حجة الإسلام، روح بسرعة، فإن صدر منك عصيان فإن لم تحج فأتي بالحج التطوعي. وحينئذ لا يتم كلام من؟ كلام المحقق البهائي. ولهذا ذكر السيد الخوئي، هذا جواب معروف، ذكر السيد الخوئي أيضا في صفحة بحثها مفصلة، أنا قال اختصر سيد الخوئي بحث هذه المسائل مفصلة من صفحة 283 إلى ما بعد. ولهذا ذكر السيد الخوئي هذه العبارة، يقول يقول: وأما ما ذكره البهائي فقد أجاب عنه غير واحد بكفاية المحبوبية. بعضهم جابوا عليه قالوا يكفي المحبوبية، بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الحكم بالصحة، وإن لم يؤمر به بالفعل مانع من الموانع. وما ذكروا من حيث الكبرى تامون، يكفي المحبوبية، ولكن إثبات الصورة شنو ممنوع، اشترك المحبوبية من تعرفها، إذ لا يمكن إحراز المحبوبية إلا عن طريق الأمر، ولا كاشف عن الملاك إلا الأمر. فإذا لم يكن أمر في البين كما هو المفروض فلا يمكن إثبات المحبوبية، فكلام البهائي في نفسه صحيح، وحاصله أنه لو لم يكن في البين أمر لم يمكن الحكم بالصحة. والصحيح في الجواب عن البهائي أن يقال أن الأمر موجود، لأن الأمر بالضدين إنما يمتنع جمعا وعرضا، وأما الأمر الترتبي الطولي فلا مانع منه أصلا، إلى آخر العبارة. لكنه احنا حللنا المسألة بالترتب، لكن من المحقق النائيني راجعوا أشار بأنه لا يصح تطبيق فكرة الترتب في باب الحج أصلا، عجيبة، لا يصح في تطبيق فكرة الترتب في الحج، وقد أشار إلى ذلك في الفوائد، فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 367 في فوائد، وأشار إلى ذلك في تعليقته على العروة في هذه المسألة في الجزء الرابع، تعليقة العروة الأعلام، تعليقة العروة أبو دليل مجامعة مدرسين، صفحة 475، قال لا يمكن حل الإشكال بالترتب. الفوائد صفحة 367 وفي العروة 475، فما هو الوجه؟ يأتي راجعوا، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.